الإمام مسلم رحمه الله: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال: وكان دفية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بشرى، فدفعه عظيم بشرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سل، كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال، نصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل بها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال الترجمان: قل له إني سألتك عن حسبي فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث بأحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك وزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أو ضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد منهم أحد عن دينه بعد أن يدخله سخطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدميه، إلى آخر الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم. وقبل أن أتكلم على هذا الحديث أشير إلى أننا في الدرس الماضي كان الكلام على بعض مواقف الأنصار، المواقف النبيلة الكريمة التي قابلوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن الأنصار رضي الله عنهم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر المهاجرون وكانوا ضعافا فقراء، تركوا أهلهم وأموالهم بمكة وهاجروا إلى الله ورسوله وليس معهم شيء، قابلهم الأنصار بالرحب والسعة. ولا أريد أن أطيل الكلام، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على أولئك الأنصار. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء عطر، ثناء جميل، شهادة من الله تبارك وتعالى لأولئك الأقوام الأبرار الأخيار الأطهار من الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والذين رموا العرب كلها بسهم واحدة، والذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن أولادهم وعن نسائهم. أثنى الله تعالى عليهم بهذا الثناء الذي ذكر. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في الدرس الماضي بعض مواقف قاموا بها لما هاجر النبي إلى طيبة، أخذوا منايع من الشجر ومن النخل ومن الإبل ومن الغنم، أعطوها المهاجرين للاستنفاع، يستفيد بالثمرة والأصل للأنصار. نخلة نخلتين، استنفع بهاتين النخلتين، وبعد ذلك تؤول وتعود إليه. يقول هذا الأنصار يعطيه بعير، ناقة حلوب، شاة حلوب، بقرة حلوب، اشرب درها، فإذا يبست أعدها إليه. يشرب المهاجري درها ولبنها، فإذا يبست أعادها للأنصار وأخذ أخرى. يعريه، والعرية بمعنى أنه إذا كان وقت الثمر ووقت الرطب يقوم الأنصار والأنصار أصحاب النخل والثمار والحدائق بطيبة: تعال يا فلان، هذه ثلاث نخلات تستفيد برطبها فإذا انتهى وقت الصيف أعدتها إليه، فيأخذ المهاجر ثمرة هذا النخل إلى أن ينتهي الصيف، وإذا به قد أكل رطب، أكل بشر، أكل زهو، يبس التمر، جذة، انتهى. كانوا على هذا الحال، وبدأوا هذا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أم أنس بن مالك أخرجت لها عداء، جملة نخلات، هذه يا رسول الله اعطها من تشاء من المهاجرين الفقراء، والأصول لي، أما الثمرة فضعها حيث أراك الله. أخذ النبي منها عذاق لنفسه، وأعطى أم أيمن رضي الله تعالى عنها بعض العذاق تستفيد منها. هذا ما كان عليه الرعيل الأول السلف الصالح الأنصار والمسلمون، لأن الدين ليس للأنصار ولا للمهاجرين فحسب ولا لأهل مكة والمدينة فقط، وإنما دين الله تعالى باب واسع يدخله كل مسلم. وخصال الإسلام وأوامر الإسلام ليست للأنصار والمهاجرين والعرب والعجم، لا، كل من قال لا إله إلا الله توجهت إليه تعاليم الإسلام، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام. الإسلام أدبنا بآداب عظيمة جسيمة، والله لو تمسكنا بهذه الآداب لكنا كالملائكة نمشي على وجه الأرض، ولما وجد فينا الحقد، ولما وجد فينا الحسد، ولما وجد فينا الكراهية، ولما وجد فينا البغضاء، ولكنا عبادا لله كأصحاب رسول الله رضوان الله عليه. جماعة هذبهم الله تبارك وتعالى بالقرآن، وهذبهم الله جل وعلا بما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ذكرت لك في الدرس الماضي بعض مواقف غير هذه المواقف، ولا مانع من تكرار ذلك، علنا نتأسى بهم، علنا نتأدب بآدابهم، علنا أن نستطيع أن نحاول ونعمل كما كانوا يعملون. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه له الأسواف، الأسواف من البقيع، شارع أبي ذر، الحدائق التي على اليمين والشمال إلى مسجد أبي ذر، إلى ما بعد مسجد أبي ذر، هذه حوائط وبساتين لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه الأنصاري الخزرج. آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، لما هاجر عبد الرحمن بن عوف، هذا أخوك في الإسلام، هذا مهاجر أتى من مكة فقير لا شيء عنده، وأنت يا سعد أغناك الله، اعتبره أخا لك. ما الذي جمع بينهما؟ هذا أنصاري وهذا مهاجري. أنصاري بمعنى من الأوس والخزرج، مهاجري يعني من العرب العاربة، من قريش، من العدنانيين، من العرب العاربة. الأنصار الأوس والخزرج من العرب، من العرب العاربة، القريش، خزاعة، عدنان، العدنانيون من العرب المستعربة، لا علاقة بينهما ولا قرابة، إلا قرابة أخوة بني آدم، وربما أن يلتقوا في بعض الجهات، لكن الإسلام جمعهم بطيبة وبمكة، ولهذا أخى النبي بينهما. قلت لك كما ذكر التاريخ، والتاريخ لسان صدق، سطر التاريخ لسعد بن الربيع هذه المكرمة، أراد أن يقسم ماله نصفين، بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وقرر ونفذ وقال: هذا مالي أقسمه بيني وبينك قسمين، وقلت أمر أعظم وأكبر، تعال يا ابن عوف يا عبد الرحمن. يا أخي هذا كلام يكتب بمداد الذهب، هذا يكتب في القلوب، هذا يكتب على الجبين، هذه صفحات ناصعة. أنا لا أتنازل أن أقول لهذا السلام عليكم، ولا أتنازل أن أرد عليه السلام، لأنه عجمي مهاجر وما إلى ذلك. والله لو كان يموت فليموت، وليسق إليه مليون موت، ما دام أنه ليس من العشيرة ولا من القبيلة لا أبالي به، سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقل لا إله إلا الله. وربما أن يهوديا أو نصرانيا عندي خير منه ولو قال لا إله إلا الله، ولو شهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الرسول عليه السلام أول ما جاء إلى المدينة غرس الأخوة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار، بين المسلمين. سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. سلمان فارسي عبد معتق اعتقه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فسعد بن الربيع أتى بالمكرمة العظيمة الأخرى وقال له: تعالى أنا لي زوجتان، تعال وانظر أيتهما شئت أتنازل لك عنها. طلقها، يطلقها، يريد أن يطلقها لعبد الرحمن بن عوف. يا جماعة هذا الكلام لا نريد به تشنيف الأسماع، ولا نريد به أن نمر عليه مرور الكرام، ولكن نريد أن نعلم حقيقة الإسلام وحقيقة أخوة الإسلام، لتكون الرابط بين المسلم والمسلم أعظم من الرابط بين الرجل وأخيه الكافر، بين الرجل وأبيه الكافر، بين الرجل وقريبه الكافر. الإسلام هو الذي يجمع، والإسلام هو الذي يفرق. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، أنا ما أبغى نص مالك من الحوائط، ولا أريد أيضا أن تتنازل عن زوجتي، دلوني على سوق المدينة. فنزل إلى سوق المدينة وأخذ حبل، وكان يعمل حمال، جمع مال وتزوج عبد الرحمن بن عوف. واتى الى النبي مرة وفي وجهه اثر صفرة زعفران، تزوج وخالط امرأته فانتقل الزعفران اليه. ما هذا يا عبد الرحمن بن عوف؟ لعلك تزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. دعا النبي له وقال له: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير اول ولو بشات. عبد الرحمن بن عوف أثرى ثراء عظيم، أصبح غنيا كبير. جاءت مرة عير من الشام، 100 بعير معها العبيد وعليها الأزواج ومعها الحرس والخدم. فلما بلغت إلى المدينة وإذا بالطبول تدق ليأتي التجار ويشترون، فأتى التجار يشترون من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كلما ساوموه قال: يوجد من زاد، من أعطاني زيادة. فلما أعطوه عطاء كبير قالوا: لا يوجد من يعطي أكثر من هذا. قال الله وجعلها في سبيل الله، 100 البعير والعبيد والأزواج، الأحمال، المتاع الذي عليها. أقصد بهذا الكلام يا إخوان يا جماعة يا مسلمون، أقصد بهذا الكلام أن نتشبه بالقوم، فلقد قال القائل: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح. جار مسلم لي، بيتي وبيته بجوار بعض، نعيش عام عامين أربعة خمسة عشرة، والله حتى السلام ما أسلم عليه، وربما أن يسلم عليه فأنظر، إن كان كيفني رديت السلام، ما كيفني ما نسلم عليه. ليه؟ لما؟ أنت مسلم وهو مسلم، والسلام على من عرفت على من لم تعرف، والبداء بالسلام سنة، ورد السلام واجب. إذا سلمت عليك ما رددت علي أنت آثم، إذا ما قلت وعليكم السلام على أقل تكليف. الحاصل الذي حمل القوم على هذا الحال الإسلام وأخوة الإسلام. وأريد أن أقول لكم أيضا، والله وبالله وتالله، أيمان ثلاثة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 50 عام ليست كمدينتنا اليوم. الوجوه التي نراها والتي رأيناها والأخلاق التي كانت والفضائل التي كانت والقوم الذين كانوا على طهر وعلى نبل وعلى كرم وعلى أخلاق وعلى فضل، أنا لا أقول لا يوجد، يوجد، ولكن قليل ما هم. إن كان الثمرة كما كان الأنصار يعملون، فإن الناس يعلمون من أدرك 40 عام 50 عام في هذه المدينة الطيبة يعلم أنه إذا أتي بالثمار، الرجل إذا أخذ الحائط للثمر قبل أن يبيع الثمر الرطب يتتبع جيرانه، وعندهم الجيران 40 بيت، صندوق تمر لهذا الجار ولهذا الجار ولهذا الجار ولهذا الجار، هذه تحفة الموسم الصيف. وبعد ذلك صار الصناديق، الصندوق يقرع الباب يعطيه المنيحة. أنا أعرف أن المنايحة كانت موجودة، الرجل يأخذ شاة ويعطيها فقير ليشرب لبنها، وإذا يبست عادت إليه. أنا أعرف هذا تماما في مدينة رسول الله، وأنا أعرف تماما، وأقول هذا للجيل الصاعد، الجيل الذي يعلق عليه الآمال الكبار، وقد صارت الصحوة الإسلامية بحمد الله تعالى وقد كثر الخير وعم. ولا أعرف منذ عهد الصحابة إلى اليوم أنه مر على هذه البلاد رخاء وسعادة وعيش رغد كأيامنا هذه. علنا نعيد هذه الأشياء، علنا نعيد هذه الفضائل، علنا نعيد هذه المكارم. والله يأخذ الشاة ويعطيها لجاره أو لقريب له، اعمل هذا لقريبه أو لقريب له أو لفقير، فإذا يبست الشاة أعادها إليه. أنا أعرف تماما السهل في دور المدينة، وغيري يعرف هذا من الموجودين. السهل لا يؤجر، وإنما يكون للفقراء الذين يأتون وينزلون، ولا دور لهم. رب البيت يطرب ورب البيت يفرح إذا نزل في داره فقراء في الحج، حتى إذا ما انتهى الموسم أتى بالنوار ونور الدور الأرضي وحمد الله أن الله أكرمه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في رجل جاء ضيوف نزلوا على النبي، ضيف نزل على النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام من يقري هذا الضيف؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فأخذ الأنصار الضيف وذهب به إلى بيته، يا أم فلان هذا ضيف رسول الله أعندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا طعام الأطفال على النار على القدر على الأثاث. قال علليهم علليهم نوميهم حتى نقري ضيف رسول الله. عللتهم، نام الصبية نام الصبية. قال لها إذا وضعت الطعام فأطفي السراج، وضع الطعام أطفأ السراج حتى يأكل ضيف رسول الله. أكل الضيف والرجل الأنصاري والمرأة لا يأكلان، يريدان أن يدخر هذا لضيف المصطفى لا يعلم عن حالهما إلا الله تبارك وتعالى. النبي لا يعلم عن ذلك. فلما أصبح الصباح جاء الرجل الأنصاري إلى المصطفى وإذا بالقرآن قد سبق، وأنزل الله تعالى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة غير موجودة اليوم في هذه البلاد السعودية والحمد لله، لا توجد خصاصة. وجد الغنى من الله، وجد الخير الوافر، ولهذا ينبغي لنا أن نمد يد العون، يمد الإحسان، يد الإحسان، يد الفضل، يد الخير. يا أخي توجد أرامل، يوجد يتامى، يوجد بؤساء، يوجد فقراء، يوجد محتاجون. ماذا عليك لو استأجرت دارا لامرأة مات زوجها وترك لها أيتام؟ يا جماعة، وأعني سكان هذه البلد، أقول ماذا يضر لو ساعدت جارا مريضا، مريض بجوارك، طرقت بابه. ماذا تريد اليوم؟ أنا أريد أن أذهب إلى السوق لكي أمون بيتي بشيء. بالله يضرك شيء؟ أيضرك شيء؟ إن من كان قبلك الذين وطئوا ثرى طيبة الطيبة، جاءتنا أخبار صحيحة عنهم أن المرأة الأيم التي لا زوج لها لا عائلة لهم لا ولد لهم لا تخرج إلى السوق. هذا قصص مشهور معلوم. اذهب إلى من بلغ 50 عام 60 عام سله عن هذا القصص يخبر وينبئ. المرأة تأتي بزنبيلها تضعه على عتبة الدار، لا يمر زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد ولا أحد إلا وطرق بابها وسألها ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ تريدين شيئا؟ فإن علم أنها أرادت شيئا إما أن يقضي لها بحقها أو أن يقضي لها من ماله الخاص. هذا أمر مشهور معروف في طيبة الطيبة. وأخيرا أقول لك، وهذا أمر متعارف عند كثير ممن يقدم من الآفاق، قصص واضح بين. الرجل يأتي صباحا إلى حانوتي ويفتح باب حانوتي ويبدأ بالبيع، فإذا رزقه الله تعالى من أتى ليشتري منه سلعة قال أنا استفتحت، يعني وجدت البيعة الأولى، استفتح. إن جاء زبون آخر يريد أن يشتري يدله على جاري، إذا بلا جاري، جاري ما استفتح. أما أنا قد استفتح. جاره غير موجود، قفز من حانوته ودخل حانوت جاره وباع لجاره البيعة الأولى حتى يستفتح. اسمعوها وعوها، اسمعوها وعوها. عل الله تعالى يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله لا يجد المرء إلا ما قسم الله له، والله لا يجزي العبد إلا ما قدمه لربه، والله لا ينفع العبد لا جاه ولا مال ولا رياسة ولا أي شيء. الدنيا سندعها ونوضع في المقابر، لا يتبعنا مال، لا يتبعنا أهل، لا يتبعنا ولد، لا تتبعنا رياسة، لا يتبعنا جاه، وإنما الذي يتبعك العمل الصالح الذي عملته. الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ساقني إلى هذا الكلام موقف الأبرار الأطهار الذين اختارهم الله لصحبة النبي. ماذا كانوا يفعلون؟ أنس بن مالك يخبرنا بقصة صغيرة، يقول: أمي أم أنس أعطت النبي عذاق يتصرف فيها منايح. لما كان عام بني النضير، عام خيبر بني قريظة، كثر المال، الأنصار أخذوا منائحهم. النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض المنايح إلى الأنصار، من ضمن ما أخذ عذاق كان أعطاها أم أيمن. أم أيمن حاضنته، أم أيمن جارية أبيه التي أعتقها أبوه، كان أعطاها عذاق، فبعث أنسا ليأخذ منها العذاق. قالت أم أيمن: لا والله. وضعت حبل على عنق أنس، قالت: لا يعطيكها رسول الله، أعطاني النبي ذلك فلا يرد. فعوضها رسول الله كثيرا أكثر مما كان، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العذاق لمحتاج. أم أيمن، أم أيمن هذه كنية، أبو أيمن أم أيمن أبو محمد أبو عبد الله، أم محمد أم خالد هذه كنى عند العرب. أم أيمن اسمها بركة بنت ثعلبة حبشية، كانت وصيفة لعبد المطلب، أعطاها ولده عبد الله، عبد الله أعتقها، آل أمرها إلى رسول الله، جاء الله بالإسلام أسلمت، معها ولد يسمى أيمن، أيمن أيضا مسلم من رجل يسمى عبيد الحبشي. إذن أم أيمن هي أم أيمن، أيمن اسم الولد، وبعد ذلك ولد لها أسامة، هي أم أيمن وأم أسامة. الله تعالى كرمها وفضلها بأن صارت رقيق لرسول الله، بأن هاجرت إلى الحبشة مرتين، بأن هاجرت إلى المدينة، بأن صارت حاضنة للنبي، النبي يزورها، النبي يزورها، لا يمضي كبير وقت إلا ذهب المصطفى إلى حاضنته، يطرق عليها الباب ويدخل وينسها ويأخذ بخاطرها. أم أيمن حبشية سوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كرمها الله تعالى بما لم يكرم به أبا جهل ولا أبا لهب ولا أبا طالب. كرمها الله بأعظم كرامة دخولها في الإسلام، بركة جعلها الله مباركة. تزوجها زيد بن حارثة، زيد بن حارثة عتيق رسول الله، النبي اعتقه، النبي تبناه، ولما نهى الله عن التبني قيل لزيد، اولا كان يقال له زيد بن محمد، فلما نهى الله عن التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل له زيد ابن حارثة، نسبوه إلى أبيه، يمني عربي أصيل قحطاني من العرب العاربة، ولكن الجاهلية الأولى يغير بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم بعض، أخذوه واتوا به وباعوه، اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام اهداه لخالته خديجة، خديجة بنت خويلد زوج النبي اهدته لرسول الله، تبناه النبي صلوات الله وسلامه عليه. سمع ابوه وسمع عمه واتى الى مكة قبل البعثة، يا محمد أنت كريم، أنت كذا وكذا، بلغنا أن ابننا عندك وكذا، يريدون أن يعطوا الفداء حتى يأخذوا زيد ويذهبوا به إلى اليمن. فقال لهم محمد صلى الله عليه وسلم ويومها لم يبعث، أو أعرض عليكم أمرا آخر؟ أنا أعرض عليكم أمر آخر غير هذا، بدل الفلوس لا، في امر، ندعو زيد، ان اختار الذهاب معكما فليذهب، وان اختار البقاء معي بقي. تعال يا زيد، من هذا؟ قال هذا ابي وهذا عمي، ومن انا؟ قال انت محمد. قال ان شئت تذهب مع ابيك وعمك، وان شئت تبقى معي. قال ابقى معك، وترك اباه وعمه فذهبا. تبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وزوجه النبي بركة أم أيمن، فولدت أسامة ابن زيد. وما كان النبي يحب أحدا من الأولاد كحبه لأسامة ولزيد، ولهذا يقال لأسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. الرسول يحب زيد بن حارثة، ما هي القرابة بين زيد بن حارثة وبين النبي؟ والله لا قرابة، لا قرابة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتق زيد وتبنى زيد، أسلم زيد، فأصبح زيد ملأ شغاف قلب النبي، ولد الولد، أصبح أسامة حب النبي وابن حبه صلى الله على رسول الله. هذا أيضا درس من الدروس العظيمة التي تبين لنا مدى المحبة لله، الأخوة في الله، المحبة للإسلام، لا لغرض، لا لجاه، لا لمال، لا لمنصب، لا لشيء، وإنما لأنه أسلم، ولأنه قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد بركة، هذه بركة، ولدت أسامة وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر أو ستة أشهر. قبل أن تموت كان يزورها أبو بكر ويزورها عمر، لأن النبي كان يزورها، أخي حاضنة النبي، اللون أسود أحمر أصفر، لا مبالاة بذلك، المبالاة النبي عظم هذه المرأة، نحن نعظمها. دخل عليها مرة وهي تبكي، لما تبكين يا أم أيمن؟ أخبرينا. إن كان الأمر يستدعي البكاء بكينا، وإن كان الأمر يستدعي أن نتباكى نسعفك بالبكاء فعلنا. قالت والله إني لا أعلم أن رسول الله ميت وأنا لا أبكي على أن النبي عليه الصلاة والسلام ميت، أنا أعلم أنه يموت، ولكنني أبكي على انقطاع خبر السماء. كان يأتينا خبر السماء لما كان رسول الله على وجه الأرض، ولكن بعدما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انقطع عنا خبر السماء. انظر إلى عمق الفهم. من خصالها وفضائلها أنها مرة وجدت قدح تحت سرير النبي، ظنته ماء، وإذا به بول، بول رسول الله. أخذت القدح وشربت البول وهي تظن أنه ماء. تفقد النبي القدح وإذا بالبول قد ذهب. من الذي فعل هذا؟ قالوا بركهم أيمن. قال لا يجعها بطنه، بعد اليوم ما تشعر بوجع بطن. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا النبي له بول وله غاية صلى الله عليه وسلم، وله بصاق وله نخام وله عرق وله ظل. الذين يقولون لا ظل له ما صدق، لا يتبول ما صدق، لا يذهب إلى الخلاء ما صدق. النبي لا يعظم بالترهات يا جماعة، النبي لا يعظم بالترهات، وإنما يعظم النبي عليه الصلاة والسلام بما عظمه الله تعالى به. كونه له ظل، لا ظل له، له ظل ما ظل، لا ظل له، هذا أي شيء يقرب أو يبعد؟ ولكن الذي يقرب ويبعد أن الله أرسله إلى الناس كافة، أن الله تعالى جعله نورا، جعله هاديا، جعله مبشرا، جعله نذيرا. الله تعالى أسلى به الأمة جمعاء ليأتي هذا النبي بالخير الوارد. وأما له ظل له بول، جماعة يكرمون النبي بأنه لا بول لا، كذب ليس بصحيح. لا ظل لا، كذب ليس بصحيح. لا عام محتاج إلى الشحم، فالتزمت وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، يعني أنا أريد أن أستقل بهذا الجراب وأستفيد من هذا الشحم. قال فالتفت نظرت ورائي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما يضحك من كلام عبد الله بن المغفل. استدل العلماء بهذا الحديث على أن المجاهدين إذا كانوا في موضع المعركة في أرض العدو، إذا وجدوا طعام، وجدوا شحم ودك، وجدوا علف، يجوز أن يأخذ هذا الطعام فيأكله، الشحم يستفيد منه، العلف يطعم دابته منه. وإذا ما أخذ هذا الطعام أو الشراب أو الشحم أو العلف لا يعتبر غالا. الغلول السرقة من الغنيمة، والغلول نار وشنار يوم القيامة، لكن ما يتعلق بما يحتاج إليه المجاهد من طعام، زبيب، حنطة، ذرة، ما يطعم جاز له أن يستفيد منه ولا يبيع منه ولا يخرج به من أرض المعركة، لا باس ولا مانع. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. جماعة من العلماء قالوا لا، إذا وجد طعام، وجد شحم، وجد علف لا بد أن يستأذن الإمام، فإذا أذن له الإمام كان بها، لم يأذن له الإمام يجب أن يرده في الغنيمة. والذي يظهر أنه لا داعي لإذن الإمام هذا عبد الله بن المغفل قال ما قال سمعه رسول الله لم ينكر عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن ما يجده الغازي المجاهد من الطعام ما يحتاج إليه لطعامه لدواء دابته لا بأس أن يستفيده. ودل هذا الحديث أيضا على أن شحوم دواب اليهود وإن كانت محرمة على اليهود فهي حلال لنا. اليهود حرم الله عليهم الشحوم، ولكن أباح الله لنا ذبائحهم، فإذا ذبحوا وفقا لكتابهم ما داموا قد ذبحوا الذبيحة حلال، الشحم حلال، جميع أفراد الذبيحة حلال لنا إن ذبحوا وفق كتابه. لكن نصراني يهودي، اليهود لا، اليهود ملتزمون لعنة الله عليهم. النصارى تحللوا، نصراني يزعم أنه نصراني ولكن يخنق أو يضرب البقر بمرزبة كما رأيت بعيني رأسي، يؤتى بالثور مربوط رباط محكم يلقى على الأرض، فيأتي رجلان بيد كل واحد منهما مرزبة كبيرة فيضرب الثور في جبهته حتى يخرج النخاع، هذا يضرب وهذا يضرب، فإذا سقط الثور أخذوه ووضعوه بالشنكار وبالكهرباء يمشي، قد مات، حتى يمر على إنسان ينحر لبته ويكتبون لنا أنه طعام إسلامي وفقا للشريعة، هذا لا يوجد حرام. وإن كان الله تعالى قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا إذا كان الطعام وفق لشريعتهم. ألا ترى أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو ذبح ذبيحة على غير الإسلام لا نأكل ذبيحة، ذبح للجن، ذبح للجن. عمر عمارة عندما حفر الأساس أتى بخروف وذبح الخروف حتى ينفي الجن لتقوم العمارة على أحسن ما يرام، أو قامت العمارة يريد السكنة قبل أن يسكن يأتي بخروف بعجل ببقرة يذبحها على العتبة حتى يحفز هو وزوجه وأولاده، ذبيحة شرك لا توكل، حراما توكل. حفر بير، أثناء حفر البير يأتي ببقرة بغنمة بشاة بشيء يذبحها، فإذا ذبحها انتهى الكلام، هذا الآن أرض الجن، الجن لا يصيبونه بشيء، ذبيحة محرمة لا يجوز أن توكل بأي حال من الأحوال، لأنه هلت لغير الله، وما دامت أنه هلت لغير الله فالله تعالى نهانا من أن نأكل ما أهل لغير الله به. ما سمى؟ سم يا فلان، قل بسم الله، لا يا أخي بلا كلام فارغ، لا اسم لا شيء، انتهى، لا توكل هذه، حرام لا يجوز. فإذا النصراني من باب أولى وأحرى، اليهودي من باب أولى وأحرى، إذا ذبح مخالفا لكتابه لا يجوز لنا أن نأكل، ذبح موافق لكتابه أكلنا، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي مسألة طويلة وعريضة وجميلة وكريمة تدل على أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تعالى إلى الناس أجمعين، بعثه الله إلى العرب والعجم، بعثه الله إلى اليهود والنصارى، بعثه الله إلى من كان في زمنه وإلى من يأتي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أولا بعدما بعث توجه لقوم العرب، لأن الله تعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك العرب. ثم حمل الله العرب مسؤولية بعدما ذكر الله تعالى هذه العبارة، وإنه لذكر لك يا محمد ولقومه العرب الذين نزل القرآن بلغتهم قرآنا عربي، قرآن عربي. قال الله تعالى وسوف تسألون، وسوف تسألون يا عرب، تسألون عن هذا القرآن، تسألون عن هذا الدين، تسألون عن هذه الرسالة. يجب عليكم أن تتعلموا الإسلام قبل اللغات الحية، الإسلام قبل وقبل وقبل، لأن الأمانة التي وضعها الله على عواتق العرب هي الإسلام. ولذا نجد أينما وجد الإسلام، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، ما ذهب به إلى العالم إلا العرب. أبو أيوب الأنصاري عند بوابة القسطنطينية قبره، أم حرام بنت ملحان في البحر الأبيض المتوسط، ذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت يريدون أن يبلغوا الإسلام، فلما أرادت أن تخرج سقطت وماتت. بلاد القبط، مصر، اذهب جنوبا بمجرد ما تخرج من القاهرة لا تمر على كيلو متر او اثنين الا وتبدأ بالعرب، جهينة، بني مر، بني عدي، بني بني، بني سويد، بني بني، الى ان تصل الى بلاد النوم، كلهم عرب. توجه شمالا، شمال البحر الابيض عرب. متى ذهبوا؟ زمن عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، من ذلك الوقت. ذهبوا لاي غرض؟ يريدون نيل مصر، يريدون الوجه البحري، يريدون طعام ياكلون، يريدون بر. لا، حملوا القران وذهبوا به الى بلاد القبط. ولا يزال اليوم جامع عمرو بن العاص قائم موجود، والله تفصيله كتفصيل المسجد النبوي، وقبلته كقبلة المسجد النبوي، وضعها 70 صحابي من أصحاب رسول الله. لما ذهبوا؟ ليأخذوا ميرة، ليأخذوا طعام، إنما ذهبوا ليدعوا الخلق إلى لا إله إلا الله. أنا قرأت كتاب للإمام السيوطي، الكتاب يسمى حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، من 4 مجلدات كبار، تتبعت، أريد أن أنظر عمرو بن العاص والصحابة الذين ذهبوا إلى مصر، هل رأوا الإهرامات؟ ذهبوا ينظرون إليها، قدسوها، عظموها؟ والله ما وجدت، ولكنني وجدت أنهم ضربوا يمينا وشمالا وشمالا وجنوبا يدعون الناس إلى لا إله إلا الله، ووقعت الحروب بينهم وبين القبط، بلبيس وما بلبيس وما إلى ذلك، أخبار طوال عراض كلها تدل على أن أولئك الذين كانوا يعيشون في هذه الصحراء من مزينة وبني وجهينة وغيرها ممن كانوا حول العرب ذهبوا إلى تلك الديار ليبلغوا الناس لا إله إلا الله. فماذا صنعنا اليوم؟ ماذا صنعنا؟ يا جماعة ماذا صنعنا اليوم؟ ربما أننا ما نعرف، ما نستطيع أن نقرأ القرآن كما أنزله الله. ولهذا يقول الله تعالى وسوف تسألون، وسوف تسألون عن هذا الدين، لأن هذا الدين أمانة بأيديكم، فإذا لم تقوموا به أنتم، من الذي يقوم به؟ من الذي يدعو الناس إليه؟ من الذي يفهمه؟ من الذي يستنبط منه الأحكام؟ من الذي يعرف بلاغته؟ القرآن بليغ لا يعرف إلا البلغاء. على كل حال الأمر على هذا، المسألة هذه مسألة عظيمة، ولهذا ترجم لها الإمام البخاري بهذا الباب، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. النبي لما تمت الفتور، وقعت غزوة بدر، وقعت غزوة أحد، وقعت غزوة الخندق، وقعت غزوة بني النضير، وقعت غزوة بني قريظة، توجه النبي إلى الشمال تبوك يريد أن يدعو الروم النصارى إلى أن يدخلوا في دين الله. فلما وصل تبوك كتب كتاب إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكتب النبي الآية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اختار رجل وضيع جميل يسمى دحية الكلب، تعال يا دحية خذ هذا الكتاب واذهب به إلى عظيم الروم هرقل. أخذ الكتاب دحية وذهب به إلى بصرى الأردن، هناك رئيس كبير يلي هرقل، دفع إليه الكتاب ليبعث به ليستأذن ملك الروم.